مرة أخرى أرحب بكم أصدقائي. انتهينا المرة الماضية من دراسة سفر أعمال رسل المسيح وسير المسيحية منذ نشأتها في فلسطين، ورأينا كيف عملت عمل الخمير في العجين بصمت وهدوء لتوصيل رسالة الفداء والخلاص التي بالمسيح يسوع. افتتح سفر أعمال الرسل على مشهد صعود المسيح إلى السماء، وبرز فيه وعد المسيح الأخير لتلاميذه حين قال لهم قبل الوداع: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. والحقيقة لو أننا أردنا أن نوجز بعد كل الأسابيع الماضية التي قضيناها في دراسة هذا السفر، لو أردنا أن نوجز مضمون السفر كله لقلنا إنه وصف عملي لتحقق هذا الوعد. فقد رأينا كيف انسكب روح الله على التلاميذ فتحولوا من جماعة تختبئ وراء الجدران خوفا من اليهود إلى رجال يقفون حتى في وجه الموت، وبعدها ينطلقون حاملين نور البشارة عبر فلسطين إلى الشرق الأوسط، إلى تركيا، فاليونان، فأوروبا. وقد أحدث حلول الروح القدس على رسل المسيح تغييرات جوهرية فيهم هم، كما أحدث تغييرات في محيطهم المباشر أولا ثم البعيد. من هذه التأثيرات أنهم أصبحوا جريئين جدا في توصيل بشارة الخلاص التي في المسيح، ومنها أيضا قدرتهم على اصطناع المعجزات والخوارق، كما أنهم تغلبوا على روح التمييز العنصري الذي ورثوه عن تقليدهم اليهودي الضيق. وقد برزت أمامنا شخصيتان انصبت تأملاتنا حولهما: بطرس في الجزء الأول من السفر، وبولس فيما تبقى من سفر الأعمال. والآن عودة إلى العهد القديم، وأحب أن أنوه هنا مستمعي إلى أننا سنقضي فترة ليست بقصيرة في العهد القديم هذه المرة بسبب ترابط الأسفار التي سنتناولها، وسنبدأ بسفري صموئيل الأول والثاني، وسأقوم حالا بعمل تقديم بسيط لهذين السفرين. في الكتاب اليهودي يصنف سفرا صموئيل الأول والثاني كسفر واحد، وهما جزء من الأسفار التاريخية من العهد القديم، ويحمل هذان السفران اسم صموئيل ليس فقط لأنه كاتب السفر، بل لأنه الشخصية الرئيسة في السفرين، وهو الذي مسح شاول وداود ملكين على الشعب. عادة يعتبر صموئيل النبي كاتبا لسفر صموئيل الأول حتى الفصل 25 منه، والذي يسجل لنا موته. وحسب الظاهر فإن النبيين جاد وناثان هما اللذان أكملا كتابة سفري صموئيل الأول والثاني، وهذا نتعلمه من صموئيل الأول 10-25 وأخبار الأيام الأول 29-29. يحتوي هذان السفران على ميزات عدة، إذ نقرأ عن قيام مملكة إسرائيل، كما ونتعلم عن قصة حنة وابنها الصغير صموئيل. هناك قصة داود مع جليات الجبار، وقصة الصداقة المؤثرة بين داود ويوناثان. سنقرأ عن زيارة الملك شاول للعرافة، وعن عهد الله مع داود. أخيرا نجد تسجيلا لخطية داود الكبرى مع بتشبع وثورة ابنه أبشالوم. طبعا سنتعرف إلى هذه الشخصيات تدريجيا بينما نتدارس معا هذين السفرين. خلال دراستنا لسفر القضاة رأينا الله يستخدم أناسا ضعفاء لهم عيوب وغير مهمين ليقيمهم على عمله، وفي هذا تشجيع كبير لنا نحن الضعفاء. أما في صموئيل الأول والثاني فنرى أناسا متميزين هائلين: حنا، عالي، صموئيل، شاول، يوناثان، وداود. هناك ثلاثة مواضيع تعتبر رئيسية في سفري صموئيل الأول والثاني. الموضوع الأول هو الصلاة. يفتتح سفر صموئيل الأول بالصلاة، ويختتم سفر صموئيل الثاني بالصلاة أيضا، وبين البداية والنهاية يوجد الكثير من الحديث عن الصلاة. الموضوع الثاني الذي يبرز أمامنا في هذين السفرين هو قيام المملكة وتغيير الحكم بين أفراد الشعب العبراني القديم من حكم الله إلى حكم ملك أرضي، وسنتطرق إلى عهد الله الهام مع الملك داود. أما الموضوع الثالث والرئيسي فهو بروز دور النبي في الشعب. عندما كان الله حاكما للشعب كان يتحرك من خلال الكهنة، ولكن مع سقوط الكهنة ومسح الملك أقام الله الأنبياء رسلا له، وسنرى أن هذا الأمر بالنسبة للشعب القديم أحدث تراجعا في حياتهم الروحية بدلا من إنهاضهم. قيام الملك في الشعب له أهميته الكبيرة والخاصة، وسفرا صموئيل الأول والثاني يسجلان لنا جذور هذا الملك والذي يأخذ حيزا هاما في العهد الجديد كما في العهد القديم. والرسالة الأولى التي سمعناها عن الملك في العهد الجديد هي كرازة يوحنا المعمدان: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. كان يوحنا يحكي عن ملكوت العهد القديم الذي ابتدأ في سفر صموئيل الأول. هذا الملكوت الذي له مملكة ذات حدود وملك وشعب. الملكوت هو اختيار الله التالي لحكم الشعب، وفي يوم من الأيام سيضع ملك الملوك ورب الأرباب لحكم الأرض، وسيحكم بالبر والعدل لجميع الشعوب. وسنرى في سفري صموئيل الأول والثاني رموزا لهذا الملكوت العتيد أن يستعلن، وسنرى أننا نحتاج إلى ملك يتميز بأمور ثلاثة: أولا يمارس سلطته بقوة البر، ثانيا يحكم متكلا بالكامل على الله، وثالثا يحكم بطاعة كاملة لله. وما هذا إلا شخص الرب يسوع له كل المجد. أعود وألخص المناسبة التاريخية لسفري صموئيل الأول والثاني والظروف السائدة وقتئذ. كانت نقطة تحول في تاريخ الأمة اليهودية، فقد انتهوا من عصر القضاء بقيادة شمشون الذي يرمز إلى استخدام القوة البشرية بدلا من الاتكال على قوة الله. وقد كان الشعب في حالة روحية مزرية إذ كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام. كان هناك فساد في هيكل الرب بسبب ابني عالي، وتابوت العهد أخذه الأعداء بسبب استهتار الشعب، إلى أن أتى صموئيل وأعاد فكرة الاتكال على الرب وضرورة الصلاة إلى الله. فعادت الحياة إلى الشعب، وعاد تابوت العهد إلى مكانه، وانهزم أعداء الشعب. ولكن مع الوقت فتر الشعب وغاروا من الوثنيين وأرادوا ملكا بشريا لهم بعد أن عاشوا قبائليا لمئات السنوات. وعندما كانوا يحتاجون إلى مخلص من الأعداء كان الله يقيم قاضيا من القضاة للخلاص، ولكنهم الآن يريدون ملكا يوحدهم ويجمعهم لمجابهة العدو الأكبر لهم في ذلك الوقت. فتنتقل السلطة من صموئيل إلى الملك الأول شاول الذي أثبت فشل الحكم البشري، ثم تذهب إلى داود الرجل الذي كان بحسب قلب الله. من ناحية أخرى كان طلب الشعب للحصول على ملك رفضا لسيادة الله عليهم. الله منحهم طلبتهم ولكنه حذرهم من سوء العواقب. من ناحية ثانية نجد تحقيق مقاصد الله من خلال ملك داود، حيث قطع الرب عهدا معه ومع نسله تحقق بمجيء الرب يسوع المسيح. بعد هذا التقديم البسيط أنتقل بكم فورا مستمعية إلى سفر صموئيل الأول الذي يبدأ بصرخة من امرأة تقية، إذ بينما كان الشعب يصرخ طالبا ملكا يحكم عليه بدلا من الله كانت حنة تصرخ من أجل الحصول على ابن لها. وهكذا يبني الله العرش على صرخة امرأة. ألا يشجعك هذا أختي المستمعة؟ عندما تأخذ المرأة مكانها الصحيح فإن الله يبني منها عرشا وعروشا. من أجل تأملاتنا نقرأ من صموئيل الأول والفصل الأول الآيات الثماني الأولى.
كان رجل من رمتايم صوفيم من جبل أفرايم اسمه ألقانا بن يروحام بن أليهو بن توحو بن صوف، هو أفرايمي وله امرأتان اسم الواحدة حنة واسم الأخرى فننة، وكان لفننة أولاد وأما حنة فلم يكن لها أولاد. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلوه، وكان هناك ابن عالي حفني وفينحاس كاهنا الرب. ولما كان الوقت وذبح ألقانا أعطى فننا امرأته وجميع بنيها وبناتها أنصبة، وأما حنة فأعطاها نصيب اثنين لأنه كان يحب حنة. ولكن الرب كان قد أغلق رحمها، وكانت ضرتها تغيظها أيضا غيظا لأجل المراغمة، لأن الرب أغلق رحمها. وهكذا صار سنة بعد سنة، كلما صعدت إلى بيت الرب هكذا كانت تغيظها، فبكت ولم تأكل. فقال لها ألقانا رجلها: يا حنة، لماذا تبكين؟ ولماذا لا تأكلين؟ ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟
كان ألقانا متزوجا من امرأتين. قد تعتقد مستمعي أن الله كان يوافق على مثل هذه الأفعال، ولكن لا، فمجرد ذكرها في الكتاب المقدس لا يعني موافقة الله عليها أبدا، بل إن الله يقدم لنا في كلمته الحقائق التاريخية كما هي. وتلاحظ أن الله لم يبارك هذا الرجل وعائلته بسبب خطيته هذه، وهذا يذكرنا بإبراهيم عندما تزوج بهاجر الخادمة، حيث أنه خرج عن طوع الله بفعلته هذه. وكان هذا الرجل يصعد من مدينته من سنة إلى سنة ليسجد ويذبح لرب الجنود في شيلوه، وكان هناك ابنا عالي حفني وفينحاس كاهنا الرب. ألا تستغرب مستمعي من ذكر ابني عالي الكاهن في هذا الموضع؟ ولكننا سنفهم الأمر لاحقا. في الواقع إن الذهاب إلى الخيمة في شيلو لتقديم الذبائح لم يكن بهذه السهولة نظرا لولدي عالي الكاهن الشريرين، ويسميهما الوحي ابني بليعال، أي ابني إبليس. أتساءل، هل نجد في كنائسنا اليوم مثل هذين الرجلين؟ هل أمست بعض الكنائس مكانا خطرا لنا ولعائلاتنا؟ ربما، ولكن لا تخف يا أخي، ففي العلية وقت العشاء الأخير للرب مع التلاميذ كان الخطر معهم، وكان الخائن في وسطهم، ولكن الرب معهم أيضا. إذن في أيام صموئيل كانت العبادة في بيت الله خطرة بسبب ابني عالي الكاهن. حسب ما سمعنا واضح أن ألقانا كان يحب حنة أكثر من زوجته الأخرى والتي كانت ضرة، وضرة هنا تأتي بمعنى خصم. أتخيل أن بيت ألقانا كان مسرحا للخصومات والمشاكل العائلية، ولم يكن الله راض بذلك أبدا. أحب أن ألفت انتباهك هنا أخي الكريم إلى أن حنة كانت في ضيق كبير، ولكنها التجأت إلى الله بالصلاة. نواصل القراءة في الفصل الأول من صموئيل الأول من الآية 9 وحتى 18.
فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلوه وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب، وهي مرة النفس، فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونذرت نذرا وقالت: يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنس أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع، أن عالي ظنها سكرة. فقال لها عالي: حتى متى تسكرين؟ انزعي خمرك عنك. فأجابت حنة وقالت: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح، ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بليعال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. فأجاب عالي وقال: اذهبي بسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدنه. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت، ولم يكن وجهها بعد مغيرا.
كانت نفس حنة مرة للغاية، وكانت في شوق عارم إلى ولد لها، فصلت إلى الله ووعدته بأمرين إن استجاب لها. أولا، وعدته أن تقدم ابنها له ليكون كاهنا في خدمة الرب كل أيام حياته، وثانيا وعدت بأن تقدمه نذيرا للرب مفرزا ومخصصا للخدمة. كان عالي رئيس الكهنة، وهو من نسل هارون أخي موسى، من ابنه الأصغر إيثمار، وقد رأى هذه المرأة تصلي، ولكنه لم يدرك أنها كانت تصلي. هذا يدلنا على الحالة السائدة في تلك الأيام، إذ نسي الناس ما هي الصلاة، وغاب شكلها حتى عن رئيس الكهنة، وظن حنا سكرة، كما وأعتقد أن كثيرين كانوا يأتون سكارى إلى بيت الله للصلاة، لهذا ظن عالي أن حنا واحدة منهم. يا للخزي! ألم تلاحظ يا عالي ابنيك وهما يسكران ويلعبان في الهيكل؟ ألم تدرك بحكم التمييز الروحي الذي أعطاك إياه الله كرئيس للكهنة؟ ألم تدرك أن هذه المسكينة كانت تصرخ إلى الله بالصلاة؟ هذه حالة القلب المبتعد عن الله يا أخي. لا أعتقد أننا نرى صلوات ترفع اليوم كصلاة حنة. هل يظن الناس أنك سكران عندما تصلي؟ وأرادت حنة أن تصلح فكرة عالي، فقالت: لا تحسب أمتك ابنة بلي عال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. أدرك عالي خطأه وبارك حنة، ورجعت حنة مغيرة الوجه، وذهب اكتئابها لأنها وثقت بالرب واطمأنت من جهة استجابة طلبتها. في الواقع كانت حنة قد وجدت الخراب في بيت الرب وما كان يفعله ابنا عالي الكاهن، فاشتاقت أن ترى رجلا مكرسا للرب لا يستهين بخدمة الرب ويعيش حياة القداسة. وعندما أعلمت طلبتها لدى الله ملأ قلبها السلام. نقرأ الآن من العدد 20 من الفصل الأول من صموئيل الأول. تفضلي يا ميسون.
وكان في مدار السنة أن حنة حبلت وولدت ابنا، ودعت اسمه صموئيل قائلة: لأني من الرب سألته. وصعد الرجل القانا وجميع بيته ليذبح للرب الذبيحة السنوية ونذره، ولكن حنة لم تصعد، لأنها قالت لرجلها: متى فطم الصبي آتي به ليتراءى أمام الرب ويقيم هناك إلى الأبد. فقال لها القانا رجلها: اعملي ما يحسن في عينيك، امكثي حتى تفطميه، إنما الرب يقيم كلامه. فمكثت المرأة وأرضعت ابنها حتى فطمته.
اسم صموئيل يعني الله سمع، أو الذي سألته من الرب، وقد أتى استجابة لصلوات حنة. وكما قلت سابقا، فإن الله قد بنى عرش الملك على صرخة هذه المرأة التقية التي كانت تصرخ من أجل الحصول على ابن لها. والصرخة التي نسمعها اليوم تدوي في الصحف والأخبار هي صرخة الإجهاض، إذ أن الناس لا يريدون أولادهم. ويا للعجب ويا للأسف على جرائم القتل التي ترتكب بحق هذه الأجنة، هذه النفوس البشرية. المشكلة أن الناس يريدون أن يمارسوا الخطية ولا يريدون أن يتحملوا نتائجها. أنا أؤمن أنه إذا ارتكب شخصان خطية وكانت الثمرة الحمل، فيجب أن يولد هذا الطفل وأن يتحمل هذان الشخصان نتيجة فعلتهما. فما ذنب هذا الطفل البريء ليهدر دمه؟ من نحن حتى نأخذ حياته عندما نشاء؟ صديقي، لابد لي هنا أن أذكرك بمبدأ الزرع والحصاد الذي طالما تحدثنا عنه في برنامجنا، والموجود في رسالة غلاطية الفصل السادس والآية السابعة: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. وفي النهاية التزمت حنة بالنذر الذي نذرته لله، وهي لم تعره للرب فقط بل قدمته بالكامل. وأعرته هنا تأتي بمعنى سألته، أي أنا الآن أرد للرب ما سألته منه، وذلك لكي يخدمه جميع أيام حياته. مع أن الأمر كان صعبا عليها، ولكن محبتها للرب ولبيته أعطتها القدرة أن تعطيه للرب. هذا كان قرارها ولا رجعة فيه.